وقال الشيخ الفوزان في تلخيص قال ويلزم صوم رمضان كل مسلم مكلف قادر فلا يجب على كافر ولا يصح منه فإن تاب في أثناء الشهر صام الباقي ولا يلزمه قضاء ما سبق حال الكفر وهذا قد تقدم بيانه ولا يجب الصوم على صغير ويصح الصوم من صغير مميز ويكون في حقه نافلا ولا يجب الصوم على مجنون ولو صام حال جنونه لم يصح منه لعدم النية ولا يجب الصوم أداء على مريض يعجز عنه ولا على مسافر ويقضيان حال زوال عذر المرض المرض والسفر لا يجب طيب الصوم أداء ليس قضاء يعني يؤديها الآن هل يجب على المريض أو المسافر لا تقدم الكلام هذا حوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى والخطاب بإيجاب الصيام يشمل المقيم والمسافر والصحيحة والمريضة والطاهرة والحائضة والنفساء والمغمى عليه فإن هؤلاء كلهم يجب عليهم الصوم في ذممهم بحيث إنهم يخاطبون بالصوم ليعتقدوا وجوبه في ذممهم والعزم على فعله إما أداء وإما قضاء فمنهم من يخاطب بالصوم في نفس الشهر أداء وهو الصحيح المقيم إن الحائض والنفساء ومنهم من يخاطب بالقضاء فقط وهو الحائض والنفساء والمريض الذي لا يقدر على أداء الصوم ويقدر عليه قضاء ومنهم من يخير بين الأمرين وهو المسافر والمريض الذي يمكنه الصوم بمشقة من غير خوف التلف شوف هذه تفصيل جميل يقول هنا والخطاب بإيجاب الصيام يشمل يعني يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام هنا يا أيها الذين آمنوا يشمل المؤمنات يشمل الكل الصحيح والمريض الخطاب هذا يشمل المقيم والمسافر يشمل الحائض والنفساء والطاهر يشمل الكل هذا الخطاب لكن العزم على فعله هنا في تفصيل من حيث الأداء ومن حيث القضاء من حيث الأداء في نفس الشهر يكون على المقيم طيب وعلى الصحيح القادر طيب تمام بارك الله فيك وعلى المرأة الطاهر ليست حائض ولا نفساء والقضاء يكون على من على مريض على مسافر هذا قضاء على امرأة حائض أو نفساء تقضي قال ومنهم من يخاطب بالقضاء فقط وهو الحائض والنفساء والمريض الذي لا يقدر على أداء الصوم ويقدر على قضائه ومنهم من يخير بين الأمرين وهو المسافر والمريض الذي يمكنه الصوم بمشقة من غير خوف التلف شفت يخير بين الصوم أي نعم بين الصوم وبين يعني عدم يعني المسافر إنسان مسافر له أن يصوم له أن يفطر مخير جيد هكذا المريض المريض إذا ما وصل المرض إلى درجة التلف أو الضرر له أن يصوم له إيه أن يصوم ولكن أخذ بالرخصة أفضل ثم قال أذن أذن تفضل حفظه الله ومن أفطر لعذر ثم زال عذره في أثناء نهار رمضان كالمسافر يقدم من سفره والحائض والنفساء تطهران والكافر إذا أسلم والمجنون إذا أفاق من جنونه الصغير يبلغ فإن كل من هؤلاء يلزمه الإمساك بقية اليوم ويقضي طيب ومن أفطر لعذر شخص أفطر لعذر شرعي إنسان كان مسافر أفطر ثم قدم إلى بلده في أثناء نهار رمضان هل يمسك ويقضي هذا اليوم أو أنه يستمر في أكله وشربه ونحو ذلك من المفطرات. امرأة طهرت في أثناء نهار رمضان، هل لها أن تستمر في الفطر؟ لأن هذا اليوم هي لابد أن تقضيه، لابد إيش أن تقضيه. وضع جماعة الخير، صغير بلغ في أثناء نهار رمضان، هل يمسك هذا اليوم وإلا يستمر؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. مذهب الجمهور أنه يستمر، مذهب جمهور العلماء رواية عن الإمام أحمد ومذهب مالك والشافعي أنه يستمر. طيب بارك الله فيك، وهذا رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله، يستمر وماذا بارك الله فيك ونعم ويقضي هذا اليوم، لكن يستمر لأنه أفطر بأمر أو بحجة شرعية، أفطر بحب خلاف الذي يفطر بدون حجة شرعية. إنسان تجده يعني أفطر بدون سبب وإنما هكذا، فنقول لا، يجب عليك أنك تمسك احتراما اليوم تمسك، لكن أنت قد أفطرت، أنت جئت من سفر، جئت من سفر. طيب فماذا بارك الله فيك، والسفر يباح فيه الفطر، وصلت إلى مكان إقامتك والنص صيام، يجوز خصوصا أنك إيش ستأكل وتشرب وتفعل شيء من المفطرات في بيتك، أنت ما ستخرج الشارع وتأكل وتشرب. طيب وإنما هذا يكون داخل البيت. فماذا ومذهب الأحناف ورجحه الشيخ ابن باز وأيضا الشيخ الفوزان وغير ذلك من أهل العلم، يمسك احتراما لليوم، يمسك ثم يقضي. والأقرب هو المذهب الأول، الأقرب هو المذهب الأول، مذهب الجمهور. طيب بارك الله فيك. قال وكذا إذا قامت البينة بدخول الشهر في أثناء النهار فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم ويقضون اليوم بعد رمضان. كذلك إذا ظهرت البينة، ظهرت البينة أن اليوم رمضان، ما عرف إلا في الصباح، قال هنا يمسك بقية ليش بقية اليوم ويقضي هذا اليوم، لأنه صام بدون أو لأنه بدون نية، يعني ما فيش نية، ما فيش تبييت نية، فلا بد من تبييت النية. نعم، هذه بعض إيش الأحكام في هذا الباب. في سؤال يا جماعة؟ في أحد عنده سؤال في هذا الباب؟ نعم، هذه حصل، هذه القصة جاءت، ذكر ابن قدامة في المغني رواية عن أبي الشعثاء، عن أبي الشعثاء جابر بن زيد أو بن يزيد، طيب مشهور بأبي الشعثاء وهو من أئمة التابعين وفقهائهم. انتبه، الأخ يسأل ويقول لو جاء شخص في نهار رمضان من سفر وزوجته طهرت من الحيض، يعني كلهم أفطروا بعذر شرعي، قلنا هذه جاء مثلها عن أبي الشعثاء من أئمة التابعين وفقهائهم، جاء مرة من سفر وكانت امرأته على حيض فطهرت فواقعها، وهذا مما يستدل به على أنه يستمر، بل جاءت رواية عن ابن مسعود أظن أنه قال من أكل، أبو مسعود أو أبو بكر والله ما أتذكر الآن، الحاصل من أكل أول النهار فليأكل آخره، فليأكل آخره. هذا يدل على إيش؟ على أن الإنسان لا يمسك ما دام أنه أفطر بعذر شرعي فيستمر، الحمد لله يستمر. نعم، وهذا كما أسلفت مذهب جمهور العلماء في هذا الباب والله أعلم، فليس عليه شيء إن شاء الله. نعم. في سؤال يا جماعة؟ تفضل. ماذا؟ من أفطر عمدا في رهان رمضان، طيب آه نعم، المسألة فيها كلام أهل العلم، لكن الصحيح أنه يقضي مع التوبة، يقضي مع التوبة. طيب، ولو إذا أفطر الشخص عمدا يقضي مع التوبة. آه نعم. في مسألة يذكرها أهل العلم، شروط الفطر بالمفطرات، شروط الفطر بالمفطرات، قالوا ثلاثة، شروط الفطر بالمفطرات ثلاثة. أولا العلم، العلم. ثانيا الاختيار، يكون مختارا. ثالثا الذكر، ثالثا الذكر، يكون ذاكرا. شروط الفطر، هناك مفطرات ستأتينا إن شاء الله سنذكرها، مفسدات الصيام سيذكرها الشيخ. هذه ثلاثة شروط تسمى شروط الفطر بالمفطرات. العلم، أولا يعلم أن هذا الشيء مفطر، لو كان يجهله يجهل الحكم. وهنا تنبني مسألة أخرى، الوقت. مثلا إنسان يأكل يظن أن الفجر ما قد دخل، ما قد دخل، أو مثلا إنسان ظن أن المغرب دخل، غربت الشمس فأكل، ثم تبين له خلاف ذلك. طيب، هذه كلها مسائل فيها كلام لأهل العلم، فيها أخذ وعطاء، لكن الشرط الأول العلم، العلم بالحكم والعلم بالوقت. يعني العلم بالحكم يعرف أن هذا الشيء مفطر، هل هذا الشيء مفطر أو لا. طيب، أي نعم، إذا تناوله الشخص، بعضهم قد سبحان الله يجهل أن هذا الشيء يفطر بسببه. طيب، أي نعم، فإذا كان جاهلا بأن هذا الشيء يفطر فليس عليه شيء. تمام. يبقى معنا الذكر، ما يكون ناسيا، من أكل وشرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ناسي ليس على اللغة الأندلسية. نعم. طيب، وماذا؟ والأمر الثالث الاختيار، لا يكون مكرها، لا يكون مكرها، وإنما باختياره. فإذا اجتمعت الثلاث الشروط هذه فيكون الشخص إذا تناول مفطرا يكون إيش؟ يكون أو يفسد صومه، يفسد صومه، والله أعلم. نعم. هل من سؤال سواء في الدرس أو في خارج الدرس؟